أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل أن ندخل في بحثنا الرئيسي الذي ستتتابع حلقاته إن شاء الله في ليالي هذا الشهر المبارك، نسأل الله يوفقنا وإياكم لإكماله وإتمامه، وأن يتقبل منا ومنكم الطاعات فيه إن شاء الله. قبل ذلك لا بأس أن نتحدث بحديث تمهيدي حول الدور الذي تطلع به هذه المجالس الدينية في المجتمع. هذه المجالس والتي تعودنا وتعود مجتمعنا على عقدها والاهتمام بها في مثل هذه المناسبات، هذه المجالس تعتبر سنة حسنة وظاهرة طيبة وعملا اجتماعيا إيمانيا رائدا. هذه المجالس لم تحصل في تاريخنا وفي مجتمعنا صدفة وبشكل اعتباطي وعفوي، وإنما لها أصل وخلفية دينية. يعني هناك توجيه من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم نحو عقد هذه المجالس وإقامتها، ليست مجرد عمل توافق عليه الناس وكان يصادف أنه حسن وجيد، كلا، أبعد من ذلك، إنه عمل دعا إليه الإسلام والدين على لسان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الصادق عليه السلام له توجيهات وروايات كثيرة في هذا المجال، كقوله: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، والله إني لأحب هذه المجالس. مثل هالمجالس، المجالس الدينية، الإمام الصادق يقول: إني لأحبها. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يطلع الملائكة على المؤمنين الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون الله ويذكرون فضائل آل بيت محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فتقول الملائكة: انظروا إلى هؤلاء على قلة عددهم وكثرة عدوهم وهم يصفون فضل آل بيت محمد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي حديث آخر عن الإمام الهادي سلام الله عليه: إذا التقى مؤمنان وذكر الله وذكر فضائلنا أهل البيت، فضائلنا أهل البيت، انزعج إبليس ولم يبقى على وجهه مضغة لحم إلا وتخدد. يعني هذا العمل مثل هالمجالس ترضي الله وترضي أهل البيت وتزعج الشياطين وأتباعه. إذن فهذه المجالس لها خلفية دينية. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم شجعوا أتباعهم على عقد هذه المجالس من أجل أن تكون منبرا لنقل توجيهات أهل البيت وتفاصيل حياتهم وفضائلهم ومظلوميتهم في مقابل محاولة السلطات الجائرة من الأمويين والعباسيين للتعتيم على فضائل أهل البيت وللتعتيم على ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ممنوع، ما كان أحد يستطيع أن يتحدث علنا وعلى المنابر الرسمية، ما كان أحد يستطيع أن يتحدث عن فضل أهل البيت. مثلا منبر الجمعة، خطبة الجمعة، هل كان يستطيع أحد أن يتحدث في خطبة الجمعة في عهد الأمويين والعباسيين عن فضل أهل البيت؟ بالعكس، كان يشتم أهل البيت على المنابر، وخاصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نصر بن علي الجهضمي هذا محدث روى حديثا لتلامذته، والحديث موجود، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يوما بيد الحسنين سلام الله عليهما وقال: من أحبني وأحب هذين وأحب أباهما وأمهما كان معي يوم القيامة في الجنة، أو في درجتي في الجنة. يبدو من بين التلامذة من أوصل، كان هناك جواسيس أوصلوا هذا الحديث بالسرعة إلى الحاكم، وكان المتوكل العباسي، فغضب وأمر بأن يضرب هذا المحدث 1000 صوت لأنه نقل هذا الحديث. فما كان في مجال لنقل فضائل الأئمة، أحاديث الأئمة، تعاليم الأئمة، حياة الأئمة، ظلامة الأئمة وما تحملوا في سبيل الله وسبيل الدين، ما كان في مجال ضمن المنابر العامة والرسمية. لذلك الأئمة شجعوا هذا المنبر الأهلي، شجعوا وأمروا أتباعهم بأن هم يسووا ليهم مؤسستهم الاجتماعية الأهلية الخاصة التي يتذاكرون ضمنها ومن خلالها سيرة أهل البيت وفضائل أهل البيت وتعاليم الإسلام وفق آراء أهل البيت عليهم السلام. من هنا نشأت هذه المجالس. بالطبع لم تنشأ في البدء بهذا الشكل الذي وصلت إليه الآن، وإنما تطورت وتكاملت مع مرور الزمن. وهذا التطور، التطورات والتطويرات اللي دخلت على هالمجالس الدينية أمر مطلوب، وهي مصداق للأحاديث الواردة حول فضل من سن سنة حسنة. هذا الحديث موجود نصه في كل الصحاح وفي كل المسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من دون أن ينقص من أجورهم شيء. هذه سنة حسنة، يعني مو كل شيء اللي ما كان موجود في عهد الرسول والصحابة والأولين هذا خطأ ويصير بدعة، لا، إذا هو سنة حسنة منسجمة مع قيم الدين مع مصلحة المجتمع هذا سنة حسنة، وإلا كيف نعمل بهذا الحديث من سن سنة حسنة؟ إذا احنا تقيدنا بنفس الوسائل والأساليب الموجودة في تلك العصور كيف نطبق هذا الحديث؟ فتطورت هذه المجالس حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن والحمد لله، والمطلوب أيضا أن تتطور أكثر حتى تلاحق الزمن وتواكب التطورات اللي صايرة في المجتمع وفي العالم. هذه المجالس الآن تواجه منافسة وتحدي كبير من قبل وسائل الإعلام، الأقمار الفضائية الآن، البث المباشر اللي صاير، هالأفلام، هالنشاط الإعلامي المحموم الهادر اللي يستخدم مختلف الوسائل والأساليب التكنولوجية المتطورة والمتقدمة. بالطبع هذه تستقطب الناس، تستقطب الناشئة، لازم هالمجالس تكون قادرة على المواكبة، على أن تنافس وعلى أن تتحدى هذه البرامج وهذه الوسائل الإعلامية. المطلوب من هذه المجالس أن يكون محتوى المواضيع في هذه المجالس يعالج هموم الناس، مشاكل الناس، القضايا التي تهم المجتمع، وأيضا أن توعي الناس بمعارف دينهم في مختلف المجالات. والمطلوب من هذه المجالس أن تصبح منفتحة بحيث تستوعب وتستقطب كل المسلمين بل كل الناس. وإحنا نشوف في بعض المناطق اللي الأجواء والظروف فيها مناسبة هالحالة موجودة. إذا تتابع أخبار المجالس الدينية، المجالس الحسينية مثلا في لبنان، تشوف يشاركوا فيها كل الناس، تشوف المسيحيين يشاركون في هذه المجالس، يجي عالم مسيحي، أديب مسيحي، مفكر مسيحي يشارك في هذا المجلس، يلقي، السني الشيعي كل الناس يحضرون هذه المجالس ويستفيدون منها. المفروض أن تصبح هذه المجالس مدرسة منفتحة ومفتوحة لجميع المسلمين والمواطنين حتى يستفيدوا منها. والحمد لله هالظاهرة اللي موجودة في مجتمعنا، الإقبال على المجالس، الحضور في المجالس، ظاهرة جميلة وجيدة وملفتة للنظر. في مناطق عديدة قد لا تجد مثل هذا الإقبال. عشنا في بلدان عديدة ومناطق عديدة وخاصة في مثل شهر رمضان لا تجد مثل هذا الإقبال ومثل هذا الحشد من المجالس اللي موجود عندنا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن يوفقنا دائما لتعمير وإعمار هذه المجالس والاستفادة من فضائل أهل البيت وذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. المفروض ضمن هالمجالس يصير تفاعل بين الخطيب وبين المستمع، يعني المستمع إذا في نفس شيء، في نفس سؤال، في نفس اقتراح، في نفس هم من الهموم، لا يتوانى أن يوصله إلى الخطيب، والمفروض يكون في حالة من التفاعل والتواصل. بعض الأحيان نشوف بعض المستمعين ما يرتاح مثلا لموضوع ما، يشعر بالحاجة إلى موضوع آخر، لكنه يبقى بهذا الانطباع، إما يعرض عن المجالس أو يعطي انطباع سلبي للآخرين على المجالس، وهذا دور سلبي. الشيء الإيجابي أن يتواصل مع الخطيب ويبين وجهة نظره، يبين اقتراحه، يبين تساؤله حتى تصير حالة من التفاعل. الخطيب يبذل كل جهده لكي يفيد المستمع من خلال هذا المنبر، كما يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول من أرسى قاعدة هذا المنبر الحسيني في مجلس يزيد ابن معاوية، حينما استأذن: أتسمح لي أن أصعد هذا الأعواد، هذه الأعواد، لأقول كلاما لله فيه رضا، ولهؤلاء الحاضرين أجر وثواب أو أجر وصلاح كما في رواية أخرى. فالخطيب يبذل جهده في هذا المنحة. المستمع أيضا لازم يكون متفاعل، يوصل آرائه، يوصل مقترحاته، يوصل الهموم التي يرى ضرورة طرحها. في هذه السنة قمنا بتجربة جيدة، بعثت رسائل إلى مجموعة من رجالات المجتمع من مختلف الشرائح، أنه ماذا تقترحون؟ كيف نستثمر هذا المنبر الديني في شهر رمضان المبارك؟ والحمد لله وصلتنا ردود ومقترحات جميلة وجيدة، أكثر من 50 رسالة مفصلة فيها الكثير من المقترحات والأفكار الجميلة والرائدة، وفيها تقويم لحالة المجتمع المعاصر، مجتمعنا يعني، في مختلف الجوانب والأبعاد. إن شاء الله نتوفق لاستعراض بعض هذه الأفكار والمقترحات التي تفضل الإخوة بطرحها وإثارتها. وفي الواقع الكثير من القضايا المنبر يستطيع أن يقوم بدور التوجيه وتسليط الأضواء. الكلام حول أي مشكلة على المنبر مو يعني أنها تنحل، ما دام حكينا حولها على المنبر خلاص ترتاح نفوسنا ونعتبرها محلولة، لا، قسم كبير من هالمشاكل والقضايا تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى عمل تعاوني من مختلف شرائح المجتمع وأفراد المجتمع. وأنا متفائل لمجتمعنا هذا بالخير الكثير والمستقبل المشرق إن شاء الله. حديثنا اللي إن شاء الله نتوفق لمتابعته في هذا الشهر الكريم سيكون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. سيرة الرسول، حياة الرسول ستكون هي الإطار وهي الموضوع الرئيسي لأبحاثنا في هذه الليالي، ومن خلال السيرة نسلط الأضواء على واقعنا، قضايانا، مشاكلنا، نأخذ العبر، نأخذ الدروس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا ندرس سيرة رسول الله؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هناك أسباب ومبررات عديدة لتناول هذا الموضوع. أولا البعد الديني، الإنسان المسلم من واجبه أن يتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. معرفة حياة رسول الله، شخصية رسول الله، هذا واجب من الواجبات على الإنسان المسلم. ولذلك في الدعاء المأثور: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وفي الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: أول الفرائض والواجبات على الإنسان أن يعرف ربه ويقر له بالربوبية، وبعده معرفة نبيه والشهادة له بالرسالة والنبوة. فإذا واجب علينا أن نتعرف على سيرة رسول الله وعلى شخصية رسول الله. الإنسان يجب أن يحب رسول الله في الدرجة الأولى وقبل كل شيء، والحب وليد التعرف وليد المعرفة، يتعرف على شخصيته وحياته فيحبه، لأن الإنسان لا يحب الشيء المجهول، فلازم يتعرف على رسول الله حتى يحب رسول الله. في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وفي نص آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس كلهم أجمعين. يعني ما لازم أحد يكون مقدم في قلبك على رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل رواية طريفة يقول أن الخليفة عمر بن الخطاب في يوم من الأيام خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: والله يا رسول الله، ليس هناك شيء أحب إلي منك سوى نفسي التي بين جنبي، ما عندي أحد أحب أكثر منك إلا نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي. فأجاب الخليفة عمر: والذي أنزل عليك الكتاب إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. إذن فلازم الواحد يحب الرسول، والمحبة هي وليدة التعرف، أن يتعرف على شخصية الرسول، على حياة الرسول، على سيرة الرسول، هذا هو المطلوب. هناك رواية جميلة هي بمثابة البشارة لنا جميعا عنه صلى الله عليه وآله قال: سيأتي من بعدي قوم من أمتي يود أحدهم لو يفتدي رؤيتي بأهله وماله. يعني يتمنى الواحد منهم لو يدفع كل أهله وماله في مقابل أن يشوف رسول الله. فتش في نفسك ينطبق عليك هالحديث ولا لا؟ إن شاء الله الحديث ينطبق علينا إن شاء الله. وإذا اطلع الإنسان على حياة رسول الله وأحب رسول الله وسار في طريق رسول الله، لا شك سيرى رسول الله، بل سيكون مع رسول الله يوم القيامة إن شاء الله. أما إذا البعيد كان بعيد في هذه الدنيا عن رسول الله، يوم القيامة أيضا راح يكون بعيد عنه. ليش؟ لأن الإنسان مع من أحب، الإنسان مع من أحب، ويحشر يوم القيامة مع من أحبه وتولاه. إن شاء الله الله يحشرنا مع محمد وأهل بيته يوم القيامة. فإذا من منطلق ديني، الواجب الديني علينا أن نتعرف على حياة الرسول، أن نحب الرسول. فقراءتنا لسيرة رسول الله ولحياة رسول الله استجابة لهذا الأمر الديني، لهذا الواجب الديني. ينقل في حياة الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه أن رجلا جاء مع آخر إلى الإمام وقال له: يا ابن رسول الله، جئتك بقاتل أبي. هذا الإنسان قتل أبوي. الإمام التفت إليه: أنت قتلت أبا؟ قال: نعم. اعترف. فماذا تريد؟ شو تريد منه؟ هذا ما اعترف. قال: يا ابن رسول الله، أريد القصاص منه، أقتص منه. والقصاص يعني شنو؟ لازم يقتل، النفس بالنفس، أريد القصاص منه. التفت الامام زين العابدين اليه قال له: اما له فضل عليك فتسقط له ذلك الحق؟ هذا الرجل ما عنده اي فضل عليك، يعني ما عنده اي علاقة وياك حتى تسقط تتنازل عن هذا الحق. قال: بلى، له علي فضل، ولكن لا يصل الى درجة ان اتنازل عن دمي ابي. قال: شنو حق عليك؟ قال: انه علمني التوحيد ومعالم الدين، هو علمني الدين. قال: زين، هذا شيء كثير مو شيء قليل، فليش ما تتنازل؟ قال له: ما يخالف، انا اقبل بالدية بشرط ان هو يتنازل عن حقه علي، يعني الحق اللي الى علي بالتعليم والثواب اللي الى من خلال تعليمي يتنازل عنه الي، وانا اقبل بالدية واتنازل عن القتل والقصاص. التفت الى الرجل الثاني: ايش رايك تقبل؟ ما قبل. قال: لا، انا ما اتنازل عن هالثواب وما اتنازل عن هالحق، بيقتص، خلي يقتص، خلي يقتلني، بس هذا الثواب والفضل انا ما اتنازل عنه لاني في حاجة اليه يوم القيامة. الامام زين العابدين عليه السلام قال: زين، اتنازل الي انا، تنازل الي وانا ادفع الدية عنك. قال: يا ابن رسول الله، انت في غنى عن هذا الفضل وانا في حاجة اليه، فانا ما اتنازل عنه. الرواية مطولة، في الاخير الامام سلام الله عليه قال لصاحب الدم، لولي الدم: ما رأيك؟ انا اقول لكما حديث في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث في فضل رسول الله، فتتنازل في مقابل هذا الحديث، واذا ما تريد كيفك انا الحديث ما اقوله لك، اقوله الى هو خاصة او اقوله الى اخرين. فأطرق الرجل ثم رفع رأسه قال: والله لئن أسمع وأعرف حديثا في فضل رسول الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. شوف هذا الإنسان المؤمن اللي يعرف قيمة حياة رسول الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذا الدافع الديني، هذا أولا. ثانيا، من أجل التأسي والاقتداء. الآية الكريمة تقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني قدوة، نتأسى بالرسول، نقتدي بالرسول. أساسا الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يقرأ حياة العظماء، حياة الناس الصالحين. لماذا؟ حتى يقتدي بحياتهم، وحتى يصير عنده دافع نفسي للوصول الى مراتب الكمال التي وصلوا اليها. الانسان اذا قرأ حياة العظماء، حياة المتقدمين الصالحين، يصير عنده اندفاع حتى يقتدي بهم، حتى يسير في طريقهم. وهل هناك احد يداني رسول الله في عظمته وفضله؟ ما في في الكون، في التاريخ، في العالم، في تاريخ البشر، لا احد يداني رسول الله في عظمته وفضله. هو يقول وهو الصادق الامين، قال صلى الله عليه واله: انا سيد ولد ادم ولا فخر. سيد ولد ادم، انا سيد ولد ادم ولا فخر. وفي حديث آخر: أنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر. وبالفعل أهم وأفضل الناس هم الرسل والأنبياء، هم أقرب الناس إلى الله وأفضل شريحة من شرائح المجتمع البشري والبشرية جمعاء. والرسل والأنبياء كلهم تحت زعامة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو سيد الأنبياء، هو خاتم الأنبياء، هو أفضل الأنبياء، وهو المقدم على جميع الخلائق يوم القيامة. أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول من يطرق باب الجنة يوم القيامة، انا اول من يفتح له باب الجنة يوم القيامة. فماكو اعظم من هالشخصية، بل ما الأصح ماكو واحد يداني هذه الشخصية في عظمتها. ومو احنا كمسلمين نقول هذا الكلام، لا، حتى غير المسلمين، اي واحد منصف موضوعي يطلع على حياة رسول الله، سيرة رسول الله، يشهد له بهذه الشهادة. اخيرا باحث كاتب امريكي مايكل هارث، الدكتور مايكل هارث، هذا امريكي مسيحي، سنة 1978، هذا دكتوراه في علوم الفلك وعضو في المركز القومي لأبحاث طبقات الجو في كولورادو في أمريكا، وعضو معتمد في الفيزياء التطبيقية، وله مناصب كثيرة تذكر في ترجمته. هذا سنة 1978 ألف كتاب، وكتاب مهم هو كتابه، في 572 صفحة عن أهم 100 شخصية في تاريخ البشر، تاريخ البشرية كله، أهم 100 شخصية في تاريخ البشرية كلها في جميع المجالات، في جميع الحقول والميادين. هذا المؤلف المسيحي الأمريكي خلى رقم واحد في كتابة 100 شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أهم 100 شخصية، الرسول يصير أهم واحد في أهم 100 شخصية، وهذا إنسان مسيحي أمريكي مو مسلم. ويكتب في كتابته في بحثه، يقول: سيندهش الكثيرون من جعل شخصية محمد صلى الله عليه وآله على رأس القائمة في أهم 100 شخصية في تاريخ البشر. يقول: ولكن لو أن كل إنسان يقرأ بموضوعية كما قرأت، سوف لا يجد في تاريخ البشر إنسانا أعظم تأثيرا في محيطه ومن حوله وفي تاريخ العالم في المجالين الديني والدنيوي من شخصية محمد بن عبد الله. ماكو أبدا تأثير في المجالين، في شخصيات مؤثرة في المجال الديني فقط، في شخصيات مؤثرة في المجال الدنيوي فقط، في حقل من الحقول فقط، لكن ما في شخصية تركت أثر في تاريخ البشر في مختلف المجالات والأبعاد هالأثر العميق المستمر. ماكو شخصية تداني شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا احنا حينما نقرأ حياة رسول الله، إنما نقرأ حياة أعظم وأبرز وأهم شخصية، هو الإنسان الكامل. يعني بعد ما في، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى درجة من الكمال هي أرقى من هذه الدرجة. قمة الكمال، قمة السمو، هي شخصية نبينا صلى الله عليه وآله. هذا المبرر الثاني. المبرر الثالث: نحن من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله نتعرف على معالم الإسلام، لأن سيرته إسلام مجسد مطبق. إذا قرأنا سيرة رسول الله، المسألة مو قصص، مو بطولات، مو خيالات، مو فن قصصي احنا نرتاح من سرده، لا، وإنما تتجسد أمامنا حقائق الإسلام، تعاليم الإسلام. ما هو الإسلام؟ يتجسد في شخصية رسول الله. لقد كان خلقه القرآن. اللي يريد يتعرف على الإسلام الحقيقي المطبق المجسد يجده في سيرة رسول الله وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. وثالثا: لكي نعرف تاريخنا، هذا التاريخ، تاريخنا الإسلامي كمسلمين، تاريخنا بدأ من رسول الله صلى الله عليه وآله. تاريخ الإسلام يبدأ من رسول الله، فإحنا إذا نطلع على سيرة الرسول وحياة الرسول، إنما نطلع على تاريخنا، على ماضينا، حتى نأخذ منه الدروس، نأخذ منه العبر. وأخيرا، خاصة في واقعنا المعاصر، يبدو إحنا نعيش أوضاع شبيهة بالأوضاع التي كانت معاشة حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله. على المستوى العالمي، على المستوى الإسلامي، خاصة على مستوى العالم العربي، انت اقرأ كيف كان اوضاع العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كانوا يتخطفهم الناس من كل جانب، ما كان لهم شخصيتهم، ما كان لهم كيانهم، ما كان لهم اي دور في تاريخ العالم في مستوى العالم، وقارن بين تلك الحالة وحالة العالم العربي اليوم، وكيف تجد وضع العالم العربي، وكيف الهيمنة الأجنبية والهيمنة المعادية اللي تحاول أن تفرض نفسها على العالم العربي، تمزق الداخل اللي موجود، التخلف اللي موجود، الحالات السلبية اللي موجودة، كما أن ذلك الوضع وتلك الفترة وتلك الحقبة ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله تغيرت واختلفت، وأنقذ الله العرب والبشرية ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو كانوا؟ وكنتم على شفا حفرة من النار، تقول الزهراء عليها السلام، فأنقذكم الله منها. بمن؟ بأبي. الآن أيضا في هالمرحلة إنقاذ العالم العربي، العالم الإسلامي، بل البشرية جمعاء، البشرية جمعاء تعيش أخطار عظيمة وكبيرة. نعتقد أن الإنقاذ يكون بمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله، بتعاليم رسول الله. لذلك يجب العودة إلى هذا المنهج، العودة إلى رسول الله، العودة إلى سيرة الرسول، وكيف استطاع أن يحقق هالنقلة وهالتغيير، كيف غير وضع المجتمع، كيف أصلح المجتمع، كيف بنى الأمة بعد أن كانت قبائل متفرقة متناثرة ضائعة تائهة، حولها إلى خير أمة أخرجت للناس. نفس المنهج يستطيع أن يحقق نفس النتيجة الآن. لكل ذلك يجب أن نقرأ سيرة رسول الله وحياة رسول الله وشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا اهتم المسلمون بسيرة الرسول. وفي الواقع ماكو عندنا شخصية في تاريخ البشر حصل اهتمام بتفاصيل حياته، حياة تلك الشخصية يعني، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله. شوف حياة الأنبياء، الزعماء، العلماء، العباقرة، القادة، لا تجد شخصية بشرية توفرت لها هذه المعلومات، هذه التفاصيل، هذه الأبحاث، هذه الروايات والتراث الضخم، أبدا لا يوجد. الآن مثلا المسيحيون، العالم المسيحي مو عالم قليل، وعدهم ما شاء الله من الطاقات والقدرات والإمكانيات، لكن لا يمتلكون عن حياة السيد المسيح ولا شيء بسيط من التفاصيل، أشياء ضبابية، والكثير منها لا تثبت أمام النقد والتمحيص، وهي شيء بسيط إذا قيست بما لدى المسلمين من تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك سائر القادة، سائر العظماء، سائر الزعماء. بالفعل إذا واحد قرأ في التراث التاريخي، التراث الإسلامي، وشاف التفاصيل الموجودة حول حياة رسول الله، طبعا مو كل شيء موجود في التاريخ وفي الكتب هو صحيح، يحتاج إلى تمحيص تنقيح، كما سنتحدث عن مناهج دراسة السيرة وقراءة السيرة النبوية. لكن مجملا هالتراث الضخم لا يوجد مثيل له لأي شخصية من الشخصيات في تاريخ البشر، ما في جانب من الجوانب، حتى بعض التفاصيل البسيطة ألفت كتب، كتبت أبحاث حولها عن حياة رسول الله. كم من الكتب، كم من السير، كم من المصادر، ما شاء الله كثير، ولكنه قليل في حق رسول الله. رسول يستاهل أكثر، يستحق أكثر. لا تزال هناك جوانب ينبغي أن يبحث فيها أكثر. عندنا كتب، كتب مؤلفة حول أسماء وصفات رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب مؤلفة حول مغازي رسول الله وحروبه، كتب وأبحاث حول الآبار التي شرب منها. كم بير النبي شرب منه ماء في حياته؟ عندنا بخوث تعدد هالآبار، كم بئر، وهالبئر كم مرة شرب منه، وكيف تعاطى معه. الدواب التي كان يمتطيها، الخاتم الذي كان يلبسه، كتابه، زوجاته، هجرته، كل تفصيل، كل جانب من جوانب حياته، هناك أبحاث وهناك كتب كثيرة حوله، وبعض الكتب لعلها مخطوطة ما نشرت. أخيرا في السنوات الأخيرة طبع كتاب واسع وكبير عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد العلماء المسلمين من القرن العاشر، الإمام محمد ابن يوسف الصالحي الشامي، توا مطبوع جديدا، كان مخطوط. الكتاب اسمه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، 12 مجلد كبير، كان مخطوط، ولعل هناك كتب من هذا القبيل مخطوطة ما كانت معروفة ثم تطلع. المسلمون اهتموا بحياة رسول الله لهذه الأسباب، ومن هذا المنطلق ابن عساكر ينقل رواية عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله كما نعلم السورة من القرآن. يعني شلون سورة القرآن نعلمها ونلقنها المسلمين؟ المغازي أيضا، المغازي يعني الحروب، يعني المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله، نتعلمها ونعلمها مثل ما نعلم سور القرآن. وحق للمسلمين أن يفخروا برسول الله، وحق للبشرية أن تفخر برسول الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، منا نعم رسول الله، لازم نفخر به، لازم نفخر به، لازم نقرأ كل تفاصيل حياته ونقتدي به، مفخرة، عز لنا رسول الله. وكلما ارتبط المسلمون واقتربوا من رسول الله كان عزهم وكان خيرهم، وكلما ابتعدوا عنه فقدوا العز وفقدوا الخير وتاهوا في المتاهات كما نرى الآن في واقعنا المعاصر. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها. بالفعل حق لهم أن يفخروا، لكن الافتخار يكون بالاتباع. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، بالاتباع، مو فقط بالانتماء النسبي أو القومي أو الجغرافي، لا، وإنما بالاتباع. لكن هذا يكشف، كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام تكشف عن جانب تعلق المسلمين برسول الله، بشخصية رسول الله. أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها. لكن شوف المفارقة: وأصبحنا ذرية رسول الله، وأصبحنا ذرية رسول الله مقتلين، مشردين، مسبيين. شو هالمفارقة الغريبة؟ هالأمة اللي تهتم بتفاصيل حياة رسول الله، اللي تتبرك بذكر رسول الله، اللي تفتخر وتعتز برسول الله، ماذا حدث وماذا حصل حتى تعاملت مع أسرة رسول الله هكذا؟ وما مر زمن طويل، يعني بين واقعة كربلاء وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله نصف قرن من الزمن، ما مر زمن كثير، بل الروايات اللي عندنا انه بعد وفاة رسول الله مباشرة انصبت الآلام على اهل البيت. زين العابدين قال هذا الحديث في اي وضع، في اي حالة؟ هذا الحديث قاله زين العابدين وهو يعيش اصعب وضع واقسى وضع، قاله وهو يعاني من شماتة الشام واهل الشام. يسأل: شنو أشد شيء عليكم يا أهل البيت؟ ما هو أشد شيء عليكم رأيتموه في مسيرتكم وفي جهادكم؟ قال: أشد شيء علينا شباتة الأعداء، أشد ما لقينا ما لقيناه في الشام. شنو واجهوا أهل البيت في الشام؟ يقول أحد المؤرخين: حينما وصل أهل البيت قريب دمشق على بعد 4 فراسخ، اجى الامر من يزيد ابن معاوية انه اوقفوهم، لا تدخلوهم دمشق. لماذا؟ قال حتى تستكمل الشام زينتها ويبدي الناس فرحهم وسرورهم بقتل اهل البيت. وبالفعل ما مر على الشام كما يقول سهل ابن سعد السائدي، ما مر على الشام عيد مثل ذلك العيد، اكبر عيد صار عند اهل الشام. يقول سهل دخلت الى دمشق ويصف تلك الحالة، شفت الناس لابسين ثياب الزيلة، الاسواق معطلة، الناس يبتسمون مع بعضهم البعض، الاطفال بايديهم الحلوى، كل واحد يبارك لصاحبه ايامك سعيدة، عيدك مبارك، صاير لأهل الشام عيد لا نعرفه. التفت الى جماعة، هل هو عيد لا نعرفه؟ عندكم عيد غير اعياد المسلمين؟ يبدو الجماعة اللي سألهم كانوا جيدين، قالوا له لعلك شيخ غريب، تغريب اذا من اهل الشام يخافوا يتكلموا قدامه، لعلك شيخ غريب. قال نعم، انا سهل بن سعيد الساعدي ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. يقول لما سمعوا كلام اطمأنوا، قالوا يا سهل الا تعجب ان السباء لا تمطر دبا، الا تعجب ان الارض لا تنخسف باهلها، شنو صاير؟ قال يهدى رأس ابي عبد الله الحسين بلا العراق الى الشام. وهالعيد وهالزينة وهالفرح وهالسرور كل فرح بقتل ابي عبد الله الحسين وقدوم رأس ابي عبد الله الحسين. يقول صعقت من هذا الخبر، من اين يأتون؟ اشاروا الى باب الساعات، راح يدخلوهم من باب معين، باب الساعات. يقول فهرولت نحو باب الساعات واذا الناس واقفين صفوف ينتظرون القدوم الاسارى، واذا الرايات تتلو بعضها بعضا، بينما انا كذلك، واذا بهوادج، واذا بنساء سبايا على لياق عجف بغير وطا ولا غطا وحسيلا، واذا تقدمهم رؤوس وفي طليعتهم رأس ابي عبد الله الحسين اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. يقول تألمت، اقبلت عند الأسارة، نظرت الى امرأة منهم، قلت من انت؟ قالت انا سكينة بنت الحسين. قلت لها انا صحابي، انا رأيت جدك رسول الله، هل لك حاجة؟ تطلب مني خدمة؟ تطلب مني حاجة؟ قالت نعم يا سهل، لقد خزينا من كثرة نظر الناس الينا وشباتتهم علينا، اذا تقدر تسوي طريقة تقول لحامل رأس الحسين ان يبعد رأس الحسين عنا حتى ينشغل الناس بالنظر الى رأس الحسين عن النظر الينا. سعد الله قلب العقيل زينب كأني بها تنادي، للشام خوي من اجينا، اهلها طلعت تشمت علينا، اهلها لبست للعيد زينة، وبالرمح راسك شايلينا، وابنك علي ما شره عينا، ينشعب قلبي من ونينا، ولا طارش يصل المدينة يخبرها لي بالجرى علينا، يقلهم يهن احنا نسبينا سبايا ونتستر بدينا، والناس تتفرج، وقوم تمنوا ان يروا شخص زينب فما وجدوا ما املوا في المنازل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.